بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء 28. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، وسأله عن أمارتها. تكلمنا عن منزلة هذا الحديث وفضله، وعلمنا أنه بمثابة أم السنة، لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة لتفصل ما أجمله حديث جبريل. فهو من السنة بمثابة الفاتحة من القرآن، فكما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن، فكذلك حديث جبريل هو أم السنة. بدأنا نتعرف على مواضع هذا الحديث من كتب السنة أو المسمى التخريج الحديث، ثم بعد ذلك ترجمنا لراوي الحديث الفاروق عمر رضي الله عن عمر، ثم بدأنا نقف أمام غريب الحديث يرحمك الله، غريب الحديث أي مفردات الحديث، ثم شرعنا في استخراج جملة من الفوائد الإيمانية المرتبطة بهذا الحديث، ووصلنا في الدرس الماضي إلى الفائدة 11، والتي كانت بعنوان العفو والصفح من المعلم عما يبدو من المتعلم أو السائل من جفاء. فواجب المعلم أن يعفو وأن يصفح، ورأينا هذا في هيئة جبريل عندما دخل، وفي قوله للنبي محمد إلى آخره، وكيف استقبل النبي هذا بصفح وعفو تربية وتعليما للأمة. في هذا اللقاء يا إخوة نقف مع الفائدة 12. الفائدة 12، وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض، قاله الإمام النووي رحمه الله. هذه فائدة تكتب بماء العين كما يقال. ينبغي للعالم، نتكلم عن العلماء خلاص، لأن عشان بس ما تخلطش الأمر إذا رأيت خلاف ذلك عند بعض من يدعون العلم، نتكلم عن العلماء، فإن صادفت عالما هتجد هذه الصفات موجودة فيه خلاص كده، فإن لم تجدها يبقى أنت رحت خطأ يعني، تمام، ما سألتش العلماء، واضح؟ لأن العالم حقا هتجد فيه هذه الصفات خلاص، إنما ممكن يكون محب للدعوة أو حصل العلم كده عن طريق الكتب ولا خلاص، هذا ليس بعالم، فهذا ربما تجد منه نفورا وصدودا. لماذا؟ لأن آفتهم أنهم لم يتربوا على يد العلماء فلم يتعلموا الأدب، فتجد ممكن يكون في غضة وفي شدة وفي تنفير وفي وفي وفي. احنا الآن بنتكلم عن إيه يا إخوة؟ عن العلماء خلاص، نضبط بس الكلام، لما تقول ما بنشوفش أنت رحت خطأ يعني عمل لك أنت ما رحتش للعلماء، فإن صادفت غير ذلك يبقى أنت لم تذهب للعلماء. العلماء حقا إن ذهبت لسؤالهم ستجد فيهم هذه الصفات التي أذكرها لك، وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب، غير هائب من أشجاي والآن وخايف أنه يسأل خلاص. فيها في بعض من ينتسبون للعلم كده تشوفه تخاف منه ولا تستطيع أن تسأله، وحتى إن حاولت تسأل يبهدلك هذا ليس بعالم، هذا ليس بعالم، لأن العلماء أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس خلاص. ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض، قال هذه الفائدة الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث. الرفق شيمة أهل العلم. عندما تقرأ القرآن ترى عجبا، ترى أن ربنا جل جلاله في مقام التزكية ومقام الإعداد ومقام التربية يربي خاتم أنبيائه ورسله بهذه الآية، فيقول على مائدة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يا إخوة القارئ للقرآن لابد أن يقف مع القرآن بتدبر، ما تمرش عليك الآية كده مر الكرام، واضح؟ لازم تقف بتدبر. أولا هذه الآية سياقها عجيب، جاءت خلال أحداث غزوة أحد، وتحديدا بعد أن سلب النصر من أيدي المسلمين، وتحديدا بعد أن استشار النبي أصحابه فانقسموا إلى فريقين، فريق الشيوخ كان يرى عدم الخروج ونبقى في المدينة نصد من يأتينا، الشباب الذين لم يحضروا بدرا عندهم همة للجهاد ونصرة الدين فأشاروا على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالخروج لملاقاة المشركين، فأخذ النبي برأي الشباب، واضح، ودخل إلى بيته ولبس لأمته صلوات ربي وتسليماته عليه، فلما كان ما كان يعني خرج وكأن الشباب راجعوا أنفسهم، يعني ربما كان في نوع من أنواع الضغط على سيدنا النبي ونزل على رأينا، فأرادوا أن يرجعوا لسه ما رحناش للمعركة، فقال لهم النبي: ما كان لنبي أن يلبس لأمته إلا ويخرج، خلاص ما في، خلاص أنتوا أشرتم وخدنا بالرأي، خلاص نتوجه إلى رفع. وفي المعركة كما تعلمون أعد النبي الجيش، وكان من بين فئات الجيش مجموعة من الرماة. أوقفهم النبي على جبل الرماة، اللي منكم ذهب إلى مدينة رسول الله على ساكنها الصلاة والسلام يرى جبل أحد. قبالة جبل أحد مرتفع كده جبل يسمى جبل الرماة، جبل الرماة. هذا الجبل كان عليه رماة عددهم قريب من 50، وأمر عليهم أحد الصحابة وأمرهم بأمر ألا يتركوا أماكنهم مهما حدث حتى وإن تحقق النصر. القائد نظم جيشه وأمر وبدأت المعركة. انتصر المسلمون وفر المشركون، وانشغل بعض المسلمين بجمع الغنائم. جماعة الرماة بعضهم نظروا فرأوا المعركة انتهت والنصر تم والغنائم بتجمع ومعظمهم فقراء، واضح، في شدة وضيق وقرب. فتأول بعضهم وترك موطنه ليحصل غنيمة. بعد أن قال لهم قائدهم لا تفعل، أمرنا ألا نترك أماكننا. ويد القضية يا إخوة، عندما يكون هناك الثغرة اللي بيتركها دائما وأبدا الرماة من فوق الجبل، بيسلب النصر، بيسلب النصر على طول. لأن كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام. لو كل إنسان يا إخوة ترك الثغر، اللي يحصل تغرق بنا السفينة. كثيرا ما كنا نشبه حياتنا في هذه الدنيا كما شبه النبي بالسفينة في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، جماعة ركبوا مركب، سفينة مركب كبير، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفله. هذه السفينة من طابقين، طابق الأعلى في جماعة وطابق السفل في جماعة. قال: فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء، جماعة عايزين يشربوا المية استخدموا الماء، مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. يعني بدل ما كل شوية نطلع وربما في صعودنا وهبوطنا إزعاج لمن فوقنا، فإحنا نعمل إيه؟ نخرق خرقا في نصيبنا أسفل المركب، المية هتطلع ولا إيه؟ خلاص ما نأذيش الجماعة اللي فوق دول. شوف حديثنا، شوف كلام النبوة. قال: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا. لأن ثقبا صغيرا في مركب كبير يساوي قبر للجميع، قبر للجميع، خلاص موت. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. انتبه الإشارة الإيمانية العجيبة، إن أهل المخالفة كانوا في السفل وهم هكذا دائما، اللي بيخدم في السفل. العلو لمين؟ لأهل الطاعة، لأهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دائما هم في علو حتى في هذا المثل. نعم، فأنا كنت آخذ هذا النص وأشبه حال العاملين للإسلام بجماعة يركبون قاربا، وإحنا في زمن كثرت ثقوب القارب، ثقوب كثيرة جدا، والمجموعة الموجودة داخل القارب كل رجل منهم يسد ثقبا بيد وثقبا بآخر. هب أن عددنا 5 رجال وعندنا في القارب 10 ثقوب، فكل رجل يسد ثقبين. بالله عليك لو أنا رفعت يد واحدة عن الثغر ده اللي يحصل تغرق المركب. وده اللي كثير من العاملين للإسلام لم يفطنوا له بعد. البعض بيعتقد يا إخوة حتى أن الأعمال للدين حتى وإن قل العمل عند البعض بيعتقد أنه غير مؤثر. بالعكس، أنتم مثلا في مسجد عثمان بن عفان هنا، هنشبه ده المركب، هتجد مثلا في أخ متولي الإمامة، صح؟ وأخ متولي الخطابة، وأخ متولي خدمة المسجد وتنظيفه، وأخ متولي يعمل كوباية شاي، هي زمانها جاية إن شاء الله، يحصل خلل على طول لو ساب الثغر بتاعه، الشيخ ممكن يعمل لكم مشاكل. خلاص. وفي جماعة مصلين، واحد مؤذن، وأهو شفت، سبحان الله، شفت عامر. عامر بقى لو ترك الثقب هتبقى مشكلة، صح يا عامر؟ الله يبارك فيك ويرضى عليك، جزاكم الله خير. ما شاء الله، ايه ده بالرزة؟ الله يرضى عليك. انت اعصر يا عامر؟ انت اعصر تستخدم الشمال؟ اه ما شاء الله عليك. طب المرة الجاية تحط لي باليمين. فكل فرد في المسجد له دور وإن قل، يتوقف عليه جميع الثغور، وهذا الذي لا يفطن له الكثيرون في العمل الإسلامي. يعني أبسط المسائل، وسط الجماعة المسلمة إذا اختلف مختلفان، والاختلاف وارد، ممكن أترك العمل من أجل الاختلاف. يبقى أنا عملت إيه؟ شلت إيدي من على الثغر تغرق المركب بينا كلنا. أنا اختلفت مع محمد، المسجد علاقته إيه؟ هو ده السؤال. عملي في المسجد علاقته إيه؟ خلاص؟ وده الفارق بيننا وبين ما كان عليه السلف الصالح. كان عندهم نصرة الدين أول الأولويات يا إخوة. خلاص؟ أنا لي عمل لابد أن أقوم به. الآن لو اختلفت معاك ممكن ما جيش المسجد تاني. ليه؟ حقيقة لم نتربى على الإخلاص بعد، ودي قضية خطيرة أوي. كما يقول بعض السلف، عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. ودي قضيتنا يا إخوة، إزاي أشتغل على النية؟ الآن أنا باجي أم الناس ليه؟ لله. يبقى لو المسجد كله زعلني أنا لا أترك عملي، إذا أنا جاي لله، أنا جاي لله، أنا خادم في المسجد، بنظف المسجد، لو أي حد جاهل علي أنا لا أترك عملي. هذا ثغر من ثغور الإسلام. شفت المرأة التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة كبيرة في السن وضعيفة، بدأت تنظر، تريد أن تخدم دينها، صحة ضعيفة جدا، السن كبير، لا تقوى على الأعمال. طب أنا ممكن أخدم الإسلام بإيه؟ أنا ممكن أعمل حاجة واحدة، إن أنا أنظف مسجد النبي. الله أكبر. حتى يقول لك في كده تقوم مسجد النبي، تقوم يعني تيجي المسجد كده تلاقي مثلا في عود في الأرض كده تشيله، حصى كده كبيرة ممكن تأذي مصلي تشيلها، إن ما كانش فيه يا شيخ محمد فرش زي عندكم الآن، حصبقه من الحصى والسقف من جريد النخل لدرجة إنه كان ينزل المطر والنبي ساجد يرفع رأسه والطين على جبينه عليه الصلاة وأزكى التسليم. خلاص. فتدخل المسجد كده تلاقي مثلا حصوة كبيرة تشيلها، عود خشب كده مرمي تشيله، تنظف المسجد كده، ده دورها. ليه؟ بتهيأ المكان ده لخمس مؤتمرات إيمانية في كل يوم وليلة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، اجتماعات للمؤمنين. فبتعد المسجد لده. مرضت هذه المرأة، حتى في الحديث لم يذكروا اسمها. العلة مش في الأسماء يا إخوة، العلة في الأعمال. عملت إيه للدين بس؟ وده لازم أنا أسأل نفسي وانت تسأل نفسك، أنا قدمت إيه للدين؟ بس بصلي، بتصلي لنفسك، بصوم لنفسك، بحج لنفسك. أنا أسألك ماذا قدمت لدين الله؟ أنت قدمت إيه للدين؟ هو ده السؤال لازم كل يسأل نفسه. خلاص؟ فمش عيب، مش مشكلة الاسم عندنا، المهم العمل، عملت إيه؟ مرضت فسأل عنها النبي، فعلم بمرضها عليه الصلاة والسلام، فقال: إن ماتت أعلمون وما ينطق عن الهوى، إن ماتت فأعلمون. ماتت والنبي في قيلولته، أو قيل بعد صلاة العشاء وكان نائما، كره الصحابة إيقاظ النبي، فماذا صنعوا؟ جاءوا لها بمن تغسلها وتهيئها، وقاموا بالصلاة عليها ثم دفنوها. لما كان الغد سأل النبي عن المرأة: كيف حالها؟ قالوا: ماتت يا رسول الله ودفنت. غضب النبي: لما لم تعلموني؟ لماذا؟ فأخبروه، يعني كرهنا أن نوقظك. قال: أما علمتم أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ وذهب النبي إلى قبرها بأبيه وأمي وروحي صلوات رب تسلمت عليه، وصلى عند القبر الجنازة عليها. صلوا عليه صلى وسلم، عشان يعلمنا قيمة العمل لخدمة الدين. يا إخوة، من بذل لدين الله لن يضيع عمله أبدا. اقرأ القرآن كويس كده، تدبر السنة، شوف السنة. خديجة أم المؤمنين، هل نسي فضلها؟ بذلت للدين، قدمت من مالها وخدمتها لنبيها لنصرة هذا الدين، تأتيها برقية سلام من فوق السبع الطباق من رب العزة جل في علاه. لما تموت خديجة يبكي النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل جبريل: لما تبكي؟ ما تبكي على خديجة؟ تبكي عليها ليش يا رسول الله؟ السلام يقرئك السلام ويقول لك: لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصب لا تعب فيه ولا نصب. الله أكبر، ما تبكي على خديجة، خديجة قد خدمت دين ربها، ما حد يشتكي عليه، في قصر من ذهب لخدمت الدين. سعد بن معاذ عمره 6 سنين فقط في الإسلام، لما يموت يهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عن سعد. ماذا قدم 6 سنين؟ عامل ايه سعد 6 سنين؟ انت بقالك قد ايه في الاسلام وانا بقالي قد ايه في الاسلام؟ انا عندي 49 سنه الان، 49 سنه مسلم، قدمت ايه للدين؟ هو ده السؤال. سعد في 6 سنين لما يموت يهتز العرش طربا وفرحا وشوقا للقاء سعد. الله اكبر، ماذا فعل هذا؟ هذه القضية يا إخوة، نصروا دينهم فنصرهم الله وعزهم، أعزهم الله عز وجل. فعملك لدينك لا ولن يضيع أبدا وإن قل. أمر الصحابة مع نبيهم بالتوجه لبيت المقدس في بداية فرضية الصلوات الخمس، سنة وسبع شهور أو قيل 17 شهر، وتم تحويل القبلة لبيت الله الحرام، وبدأ السفهاء في المدينة من اليهود ومن المنافقين يثيروا الشبهات. ومن بين الشبهات: طيب إذا كان بيت المقدس قبلة باطلة، طب حكم صلاتهم سنة ونص راحت فين؟ يعني باطلة؟ ودايما أهل السفه كده، سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسط الآيات. فيجي القرآن يرد على الشبهة دي: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سميت الصلاة بالإيمان في هذه الآية، لأنكم عندما توجهتم من الذي أمركم؟ الله. خلاص، انت في خدمة الدين الآن، ما دام بتنفذ امر الله فلن يبيع عملك. فلازم نتعلم ده يا اخوه. فكل مسلم على ثغر من الثغور، لو كل انسان يا اخوه ترك جبل حماه صلب النصر وانكسرت الامه، وده الحاصل الان. جبل الرماه في واقعنا يخلو تماما من الرماة الا من رحم ربي وعصر. فالجماعه دل على جبل الرماه اول واجتهدوا، خلاص النصر تم، المشركون فروا، الغنائم بتجمع، ننزل. نزل، شالوا اليد من على الثغر، من على الثقب. قائد ميمنة المشركين من؟ أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، كان لسه على الشرك. خالد عبقرية عجيبة في القتال يا إخوة، فلمح الثغر بس، الثقب الله، خلاص من هنا يدخل الماء فتغرق المركب لازم. فعاد وسلب النصر من أيدي المسلمين. بل العجيب يا إخوة، كسرت رباعية النبي، دخل المغفر في وجنة النبي، وأدمى وجه نبينا عليه الصلاة والسلام، وسقط النبي في الحفرة، وفر الصحابة، واستشهد قريب من 70 من الموحدين. يا الله، ومنهم مين؟ أسد الله، حمزة، حمزة بن عبد. صغر، صغر. إيه ده؟ أيوه عشان نتعلم. ولكن القرآن قال كده: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا الله يا أنا، وده اللي كنت ذكرتكم به قديما، لو تفتكروا إن الإنسان في الدنيا بين معركتين، بين معركة باطنة ومعركة ظاهرة، ولن يحقق النصر في المعركة الظاهرة إلا إن حقق النصر في المعركة الباطنة. المعركة الباطنة مع النفس، مع الشيطان، مع الهوى، مع الدنيا. إن انتصرت هنا، عدوك الظاهر المحارب الله تكفل به، لأن النصر من عند من؟ من عند أبو نصر الله للمؤمنين. يعني اللي انتصروا إيه؟ على معركة الباطن دي، انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، انتصر على الهوى. الآن أنا اختلفت معك، خلاص نفسي أمارة بالسوء، فمش لله. لازم النفس تتروض على المنهج. يبقى لابد أن نحقق نصرا في معركة الباطن، وهي معركة الهوى، معركة النفس الأمارة بالسوء، معركة الشيطان ووساوسه، معركة الدنيا وشهواتها. لو انتصرت هنا خلاص، في معركة العدو الظاهر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنما النصر من عند الله. خلصت القضية بقى. أنت مطالب مع عدوك الظاهر بإيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قدر استطاعتك. مش لازم تكون زيه أبدا، لا مش شرط تكون زيه عددا وعدد، لا 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 لا. يوم بدر كان 313 موحد قدامهم 1000 من المشركين، والنصر كان لمين؟ للمسلمين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. خلاص، يبقى أنت مطالب مع العدو الظاهر بس الإعداد على قدر الاستطاعة، لأن الذي يتولى معركة العدو الظاهر هو الله مش أنت. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مش بتاعتك أنت، خلاص دي الملك فقط. يبقى هنا انهزموا في معركة الباطن، منكم من يريد إيش؟ الدنيا بس. خلاص انهزمنا هنا، لازم نهزم مع العدو الظاهر، لازم يسلب مننا النصر. طب الأمة الآن مش محتاجة، يعني انت مش محتاج توظيف او توصيف لحال الأمة اليوم، خلاص سلب النصر من أيدي المسلمين يوم أحد. نعم، وذلك أنا كثيرا ما أقول دايما كده، أنا أسبح عكس التيار. الناس يقول لك يوم أحد كان هزيمة، أقول لهم ناين بلغة الآن، أبدا. يوم أحد كان نصر. إيه يا عم الشيخ، والله كان نصر، نصر للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر الإسلام. تاني، نصر لمين؟ للإسلام، وهزيمة لمن خالف أمر النبي.
لأنهم إذا حققوا النصر الشامل مع المخالفة ضاع الإسلام. يبقى ممكن نخالف وننتصر؟ لا، تخالف تنهزم وتنكسر، حتى وإن كان قائد المعركة من؟ رسول الله، وعلى يمين النبي جبريل، وعلى شمال النبي ميكائيل. جبريل بطرف جناحه قرية كاملة جعل سافلها عليها سافلة بطرف جناحه. طب يوم واحد ما كان بجوار النبي؟ لا، دي السنن بقى، وسنن الله لا تجامل، فيش مجاملات في السنن. خلفتم يسلب منكم النصر حتى وإن كان القائد رسول الله، عشان نتعلم الأدب ده. مخالفة واحدة مع اجتهاد سلبت النصر من أيدي المسلمين، فما بالنا اليوم؟ وده السؤال. فنزلت الآيات دي بعد الأحداث دي يا أبو كريم. تخيل بقى، بعد ما استشارهم وأشاروا عليه وسمع كلامهم سيدنا النبي ونزل على رأي الشباب وخرج لملاقاة المشركين في أحد، وكان مكان من أمر المخالفة وصلب النصر. المفترض بقى يا أبو كريم الآن ما فيش مشورة تاني، صح؟ خلاص، يعني بعد الأحداث الجسام دي العظيمة دي النبي ممكن يشاورهم؟ ناين، خلاص ما هوش شاورناكم صلب النصر، ليه؟ ما فيش مشورة، خلاص. لا، فتنزل الآيات تربية رغم ما حدث، عندنا أصول ما نخالفهاش. فهمت بقى؟ ما دايما أقول لك أخوك لحمك دمك، اوعى تفرط في أخيك مهما فعل. قوم وانصح وأمر وانهى برفق وبحكمة، ولكن لا تتركه للشيطان أبدا، وخاصة أنتم في الغرب، أنتم في غربة أصلا، وكمان بتختلفوا، وكمان بتتمزقوا وتتفرقوا وتختلفوا. ده يأخذ المرء كثير بإخوانه قليل بنفسه، كثير بإخوانه. لازم تجلس مع نفسك كده، شوف حالك مع الناس إيه، إيه حالك مع إخوانك، مع من يحبك، مع دي قضايا مهمة يا إخوة، لازم نتدبر. فتنزل الآية تقول للنبي: فبما رحمة من الله لنت لهم. الله أكبر، خلاص بقى. يبقى اللين جاي منين؟ من عند الملك. فبما رحمة من الله، الله، الله أكبر. عطاءات يا إخوة، عطاءات الإيمان هي، وعطاءات الإيمان لا تكون إلا لمن يستحق. انتبه لهذا، لازم تكون مؤهل. الأرض أمامنا هي خصبة، إذا وضعنا فيها البذرة هتطلع ثمرة. طب الأرض لو بور هتطلع؟ ما تطلعش. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدة. ولذلك الخلل كثيرا ما يأتي من هذا الباب يا إخوة، أن الكثير لم يربوا ولم يتعلموا الأدب، فالأرض دايرة عنده، الأرض بور، فمهما تحط فيها من ثمار العلم ما تثمر إلا الغل والحقد. يا ستير يا رب، تجد لهم قلوبا عجيبة لا يعرفون الرحمة ولا الرفق ولا اللين. إيه في إيه؟ حتى مع الأهل، مع الأولاد، يا رب كم ضيعت. شوف الأعرابي لما شاف سيدنا النبي يقبل الحسن أو الحسين، قال: أتقبلون صبيانكم؟ طبع فيه غريب. فالنبي قال: نعم. قال: إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. نجعلها مفخرة، رجل إزاي يقبل يعني؟ هو مفقد دي الرجولة يعني. فقال له النبي: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. طب لماذا نزع الله الرحمة من قلبه؟ لأنه لا يستحقها. ما قدم من الأسباب ما يستحق بها نزول الرحمة في القلب، لأن في أسباب تيسير وأسباب تعسير يا إخوة، لازم نقرأ القرآن ونتدبر. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الثانية: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. مفروغ منها، قضية مفروغ منها، وده العدل ودي الرحمة. أنت ماذا قدمت حتى تستحق نزول الرحمة، حتى تستحق السكينة، حتى تستحق النصر، حتى 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 شروط يا إخوة لازم تطبق. أعطى واتقى وصدق. أعطى يعني نفذ الأمر، اتقى اجتنب النهي، صدق بالحسنى تصديق الأخبار. ثلاث أمور هي، أدي المنهج. ما المنهج إيه غير أمر ونهي وخبر بس؟ خلاص هو القرآن والسنة كده، أمر نفذ، نهي ابتعد واجتنب، خبر صدق. خلاص الثاني بقى على النقيض، باخل ما نفذش الأمر، استغنى وقع في النهي، وكذب بالحسنى كذب الأخبار. خلاص لأن الحسنى لا إله إلا الله، يعني المنهج توحيد كامل، فسنيسره. ده العدل يا إخوة، ده العدل. يبقى نزعت الرحمة من قلب الأعراب ليه؟ لأنه لم يبذل أسباب استجلاب الرحمات. كما كنت أقول للإخوة، بنيجي في رمضان يا عم الشيخ ليلة القدر، يا عم الشيخ دعاء ليلة القدر إيه؟ نقول له حديث النبي، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس انتبه، يلا عمال كل شيء يا رب عفو عني، وانت لم تعفو عن أخيك، ده الجزاء من جنس العمل، تريد أن يعفو فلابد أن تعفو أنت. أنا ما فيش عندي عفو، كيف يعفو عني؟ يمكن جزاء من جنس عمل يا إخوة. حضرتك لم تعفو عن أخيك المسلم، لم تعفو عن زوجتك، لم تعفو عن ولدك، لم تعفو عن أخيك، لم ودي يا رب عفو عني، زاد ده جزاء من جنس عمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قضايا لازم ننتبه لها وننتبه جيدا. فالآن فبما رحمة من الله لنت له، لأن قلب محمد يستحق الرحمة عليه الصلاة والسلام، فملأه الله رحمة، ولذلك جعل مقصد بعثته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالآن رغم أن أنت شاورتهم وخالفوا وسلب النصر من أيديكم، استمر على ما أنت عليه، وإياك وغلظة القلب. يا الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الله أكبر، غلظ القلوب تجعل الناس تنفر منك وتبعد عنك ولا تستفيد مما عندك. وبعدين يروح يأمر بالمشورة أيضا، فاعفو عنه، ادي العفو. العفو يا إخوة، حتى أنت لما تقرأ كده في خاتمة سورة البقرة هتجد مراتب ثلاثة للذنب تتعلق بالذنب في دعاء أهل الإيمان، في آخر آية في سورة البقرة، فاعفو عنا واغفر لنا وارحم. يبقى أول مرتبة العفو، الثانية المغفرة، الثالثة الرحمة. إيه ده؟ إيه الترتيب العجيب؟ يقول لك انتبه، لأن حال الإنسان مع الذنب بين بداية وكتابة ورفع، وكل مرحلة محتاجة حكم. عملت الذنب، من رحمة الله بنا أن الملك اللي بيكتب السيئات الرقيب عليه ملك الحسنات، يقول له انتظر لا تكتب لعله يتوب، في الرواية فيرفع يده ست ساعات تقريبا لا يكتبها لعلك تتوب. المرحلة دي مرحلة العفو بقى، الذنب لم يكتب بعد، انت عملته لكن ايش؟ ما كتبش لسه في كتابك، لسه الملك منتظر. يبقى انت محتاج هنا لايه؟ فده البداية، العفو الأول، لان العفو عن ذنب لم يكتب، ما كتبش في الصحيفة، مر الست ساعات يا ابو كريم وما توبتش، راح كتب، اتكتب فين؟ في الصحيفة. محتاج لايه؟ مغفرة. لأن المغفرة يعني إيه؟ خلاص ما هنغطي على الذنب اللي اتكتب ده خلاص. بس خلاص. حتى يسمى المغفر بالمغفر إنه بيغطي الرأس ويحميها في الجهاد في سبيل الله. طيب. الذنب اتعمل واتكتب وحضرتك رحت بيه لربك يوم القيامة، لأن ممكن يتكتب لكن ما روحش بيه، أتوب توبة نصوح وأجتهد في الأعمال وكذا وكذا فتبدل السيئة لإيش؟ لا ده أنا فضلت على ذنبي وفضلت على معصية ومت على كده، يعني يوم القيامة أروح بإيش؟ محتاج لرحمة بقى أعلى من ده، محتاج لإيه؟ لرحمة، منها بقى الشفاعة ومنها يبقى دي مراتب. فيقوم الله يقول لنبيه فاعف عنه، انهم فعلا وقعوا في الخطأ صح، محتاجين العفو، احنا مش هنأخذهم عليه خلاص انه اجتهاد وتأول وكذا خلاص، وكان ده تربية وإعداد للأمة. طيب فاعف عنه واستغفر له، لماذا؟ كتب خلاص فاستغفر له. ومن لا ولازم تشاورهم ثاني، أيوة انت نبدأ، ده إسلام، ده دين، ده دين يا إخوة، هو ده الإسلام يا إخوة. بيجرد الإنسان من حفظ النفس، تربية حفظ النفس مهلكة، لما تشوف نفسك بس دي مشكلة، أنا بس بس الله يرضى عليك، اوعى أنا الكبر دي لأنها أهلكت إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم. اوعى أنا إلا قالها النمرود بن كنعان، قال أنا أحيي وأميت، ربنا أهلكه ببعوضة. اوعى أنا الكبر والغرور اللي قالها فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، النتيجة فأغرقه الله عز وجل. احذر من دي، احذر من أنا الفخر والكبر دي، وتنظر لي كده بجنبك كده وتعمل لي ايه في ايه في ايه، بس اهدى الله يهديك، اهدى انت كل شويه تقعد تديني ظهرك وقفاك، انا خدت ايه من وشك عشان تديني قفاك؟ الله يصلح حالك، وعلى طول لك مقموس ومبوز، ايه في ايه؟ ليه مبوز لي ليه؟ واضح ما ينفعش المسلم ما يبوزش كده، تسلم ليش؟ بسم الله يصلح حالك، ده سبحان من جعل البسمة تفيد إننا عبادة، تلاقيه على طول 111، ده كان أوتوبيس زمان عندنا في مصر له حتة اسمها إمبابة ومقرف قوي، تدخله بهدوم تنزل من غير هدوم، إزاي ما تعرفش من الزحام والشدة والضيق، 111 بص يعني ثلاث وحايد صح؟ فدول عاملين كده واحد 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 على طول قافل يا ستير، تبقى حتى سبحان الله يا أخي لما تشوفه تتعب، ده أنا تعبان لك، ده حتى في دراسات علمية إن البسمة تسبب بركة في العمر وشبابا لا يذهب، وشك ما جعتش كده دايما مكشر، لسه شاب صغير وعجوز وشه مكرمش كده ليه؟ ما على طول يعني السحنة بتاعته قافلها يا أخي، افتحها، افتح كده وابتسم كده ابتسم يا محمد، في براد شاي وما تقلقش، لو جابوا لك كوباية استنى يا واد يا محمد اصبر، والله سبحان الله ده أنا الشنطة دي بقى استنى لقيت عندي في بتاع كده كوباية صغيرة كده دايما بشيلها معايا عشان الطريق تعالى يا شيخ محمد نحط له كوبايه، خليك انت عشان ما تبوظش التسجيل انت بس كده، خلينا نصب الشاي، ما بعرفش اعمل الرز ده خلي بالك عشان الرز دي مغربيه وانا ماليش فيها. فنقول لك الله يرضى عليك ابتسم، تبسمك في وجه اخيك صدقه، وعايز انا اديك لامر معين، والله لو عندك مشكله وحزنت وكشرت بتزيد ما بتقلش، طب ابتسم. انا اذكر ان احد كبار السن اعطاني حكمه منذ قريب من 20 سنه اتذكرها حتى الان، جالسني يوما وتجاوز 70 من عمري وانا كنت لسه في العشرينات، وهو كان يحبني جدا لبسماتي، انا مبتسم على طول. عبادة سهلة وغير مكلفة، ما احنا ما عندناش حاجة نعملها. طب ابتسم. قال ايه؟ ما عندي كثير عمل عشان اقابل ربنا بيه. طب يا رب انا كنت بتمسح في حديث النبي تبسمك في وجه اخيك صدقة، لعل وعسى الله يقبلني. فراح جلس معايا كده في مرة مبسوط مني قوي، يا سيد انا بحبك قوي. قلت له انا كمان يا استاذ محمود. قال لي بص يا ابني، خد بقى حكمة راجل كبير في السن. قلت له اتفضل. قال لي اضحك كل الدنيا هتضحك لك، ابكي هتبكي لوحدك. تاني، اضحك كل الدنيا هتضحك لك، ابكي هتبكي لوحدك. طب انت بقى لسه حزين، ابتسم يا اخي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حزنك ده قد إيه؟ إلجأ للملك، قوم اتوضى وصلى ركعتين، اسأل يذهب همك وحزنك. قل يا رب اجعل القرآن ربيع قلبي، وشوف النتيجة إيه. قوم اقرأ جزء من القرآن وتدبر واسمع، اسمع القرآن. يا إخوة مشكلتنا احنا بعيدنا كثيرا عن القرآن. والله والله يا إخوة كنوز، لو علمتموها ما فرطتم في كتاب ربكم لحظة. قالها ابن مسعود، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فينك انت من القرآن عشان قلبك يطمئن؟ بتكر القرآن قد ايه؟ ما انا ساعات يعني ساعات ايه؟ ده القرآن أناط الخير العطاءات. فين؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. مش قاعد خمس دقائق قراءة الحمد لله وقاعد أربع ساعات مع الواتساب ومع القرآن، اداله خمس دقائق ده إيه أعطى إيه؟ وحتى في المسجد ممكن يكون عنده فراغ وغير صلى وفي مقرأة بعد الصلاة والناس قاعدين ياكلوا القرآن، ما يقولش حتى الأذكار، خايف يتدبس وسطه. اقعد اسمع، اقعد اسمع القرآن، طهر القلب ده. شفت أنا بزعق إزاي؟ حتى أنا بزعق برضه مبتسم. بس
أنت من جماعة 111
نعم. الله يبارك. فلازم تروض نفسك على سماع القرآن يا إخوة. والله يا إخوة كلما قرأت ما قاله خالد عند 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 موته على فراش الموت، لما نظر بالمصحف وبكى خالد بن الوليد، بكى وقال معتذرا: شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. يا لها من كلمة! أنا ماذا أقول لربي؟ ماذا شغلني أنا عن القرآن؟ أنت ماذا شغلك عن القرآن؟ شغلك أنت عن القرآن؟ ختمت القرآن؟ لازم تختم. ختمت القرآن وأنت وأنت كلكم. إيه اللي شغلنا عن القرآن يا إخوة؟ انشغلنا بإيه؟ عن كلام الملك، عن كلام العظيم جل جلاله. خالد عنده عذر، شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله، نصر الدين. خالد له عذره انه ما يجلسش في مجالس يقرا فيها القران، لانه عنده الجهاد وعنده نصر الدين. انا ماذا اقول لربي؟ وبعدين انتوا في الشتاء الغنيمه البارده كما اخبر النبي، غنيمه بارده، النهار قصير للصيام والليل طويل للقيام. ايه يعني مش للقيام؟ للقيام وقراءة القرآن والاستغفار. لا، ده الليل طويل للنيام. رغم ما حدث فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آية الرفق هذا الرفق اللي احنا عايزين نتكلم عنه. خالفوا نعم صلب النصنة برضو تستشيرهم برضو ترفق بهم برضو ترحمهم برضو تستغفر لهم. ده خطاب للعلماء إيه؟ ده خطاب للعالم. الله أكبر. وحديث النبي يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانه. لازم في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة ضع المنهج نصب عينيك أنك مسلم صاحب منهج. قال الله قال رسول الله قال الصحابة أنا مسلم لي منهج أتحرك بالمنهج أسكن بالمنهج أتكلم بالمنهج أصمد بالمنهج. ده المسلم الذي نعرفه الذي نعرفه. عند الإمام أحمد في المسند عشان نتعلم بقى الرفق نكلم العلماء الآن طلاب العلم والدعاء. خرج الإمام أحمد في المسند وكذلك الطبراني والنسائي سند الحديث سند صحيح قصة الشاب حديث أبي أمامة الباهلي الصبي بن عجلان بن عمرو رضي الله عنه أرضاه قال أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا شيخ سيد ضع نفسك في الموضع هذا وجاءك شاب يقول لك ائذن لي في الزنا كيف تتصرف الآن؟ هتعمل ايش محمد؟ انت جاي كده هتخطب الجمعة وهتدي درس انا عايز ازني يا عم الشيخ قدام الناس كده. فقام له الصحابة قالوا مه مه اسكت اسكت. قال النبي اذنه يعني اسكتوا انتوا الآن. هو جاء للنبي اتعلموا الرفق فعلكم هذا يخالف الرفق اسكتوا اسكتوا أدنه اقترب. قال فدنا الشاب فجلس بجوار النبي. الله أكبر. جاء عبد جنب النبي ايه ده جاي يطلب رخصة في الزنا ونقربه مننا يا اخي ده دلوقتي مش زنا ده ممكن اخوك ربما مر ولم يراك فما ارقاش عليك السلام او عنده هم شغله لم يدرك شو بتعمل معاه ايه بقى وتقطعه ازاي وتعمل مجالس غيبة عنه ازاي وتطعم فيه ازاي. قول للإخوة دايما احسنوا الظن ببعضكم البعض. واقسمت لهم بالله يا إخوة والله احيانا يوم الجمعة بكون خارج من البيت والله خرجت من الباب مثلا ابو كريم على باب المسجد قدامي مفيش خطوات وانا شايفه قلت هسلم عليه والله أمر عليه وعيني في عينه وما سلمش على دخول المسجد. إزاي عم الشيخ؟ والله إخوة أكون خارج أنا عندي موضوع الجمعة في دماغي فجأة وأنا ماشي معلومة خبطتني عايزة أنشغل أكون جيت عند أبو كريم ولا أكني شايفه ودخلت المسجد وطلعت المنبر أنا ما قصدت أن أتركك. يقول لك شفت الشيخ شافني ما سلمش عليا شفت الكبر شفت ادي عم المشايخ ولا كان العمال يقول قال الله وقال الرسول ما حد ما سلمش علي. طب لماذا اسأت الظن بي؟ لماذا لم تاتي وتسالني؟ ساعتها أقول لك والله ما رأيتك وأنا صادق، عندما مررت بك لم أراك، انشغلت بأمر، جاتني مسألة ما رأيتك، فلماذا أسأت بي الظن؟ هو ده السؤال، تعال اسألني لماذا لم تسلم علي؟ أقول لك لماذا لم أسلم عليه؟ لأني لم أراك. لا يمكن مسلم اتبع القرآن والسنة هيمر على أخي المسلم ما يسلمش عليه، لا يمكن يا إخوة. إزاي ده أنت بتقوله للغير المسلمين مورجن؟ يبقى هشوفك هقول لك مورجن، هقول لك مورجن حتى على الأقل يا أخي، زي ما أنت بتقول مورجن كده وطخ لما تخطخونا. جماعة في الزرلاند عندهم لغة ألمانية غريبة، ما يقولش بقى زي عندكم كده جونتاج جونتاج، لا يقول لك طخ. طول ما انا ماشي طخ ولا طخ طخ ايه طخ دي مش عارف. يقول لك اللغه الزرلنديه. طيب يا سيدي ماشي، يبقى نقول لغير المسلم مورجن وطخ وانت ما اسيبك يا راجل، يعني ازاي يعني ازاي مش سلم عليك؟ يبقى اعرف اما في حاجه شغلتني او ما لم ارك او ما تدري. احسن الظن، احسن الظن باخيك. فدي قضايا مهمة قوي يا إخوة. الوقت؟
لا مش عارف.
الله يرضى عليك ويبارك فيك. جزاكم الله خير. الرزة؟ بوركت. فلابد أن نحسن الظن. الآن الشاب أتى النبي يطلب رخصة في الزنا. في الزنا. مش أنا مريت عليك ما سلمتش عليك ما خدتش بالي؟ يا ويلي ويا سواد ليلي. طيب اذنه. قال فدنا الشاب من رسول الله فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفترضاه لأمك؟ الله أكبر. يا خطاب العقل والنخوة والقيم لعربي غيور عنده شهامة ويعلم مدى الرحم. اوعى تقولها لواحد ملحد في الغرب، هيقول لك ارضاها عادي حرية شخصية. دي تتقال للعربي اللي عنده شهامة الله يبارك لك، ما تورطناش، ما تجيش بيتناقش مع واحد ملحد بيقول له الزنا يا اخي تضر امك؟ قال له عادي، حريه شخصيه ما دام هي موافقه خلاص. والله بل في بلاد المسلمين والله في برنامج جاءوا بشاب من هؤلاء، يعني لو اختك زانت عادي هتوافق؟ دي حريه شخصيه، انا ما ادخلني حره. فده تقول له افترضاه لامك؟ هيقول لك فنقول لك النبي لما قال لمين؟ لشاب عربي عنده نخوة عنده مروءة يعلم يعني ايه رحم، فهم؟ أفترضاه لأمك؟ فزع الشاب وقال بأبي أنت وأمي لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أفترضاه لابنتك؟ دي صعبة قوي دي بقى. بنتي فداك أبي وأمي لا أرضاه لابنتك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناته. أفترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله لا، فداك أبي وأمي لا أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس. أيها الشاب أفترضاه لعمتك؟ لا يا رسول الله لا أرضاه لعمتي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أفترضاه لخالتك؟ لا يا رسول الله لا أرضاه لخالتي أبدا. قال وكذلك الناس. قال ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع النبي يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال الراوي فخرج الشاب من عند رسول الله وما التفت إلى الزنا بعد. هنا لازم نقف ونقول أولا بداية هذا الشاب قوي الإيمان. هي يا عم الشيخ أو الله ما هو مشكلتك ما بتتدبرش زي بالضبط بعض من لا فهم لهم. يأتي مثلا مع قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ويقول لك أدي شفت عزيز مصر ديوس الرد بالفحشة في أهل بيته. شوف 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 سوء الأدب. بالعكس عزيز مصر في موقفه طبق منهج الله وشرع الله. يا عم الشيخ ازاي؟ تعال شوف بس واحد واحد. الأصل في مثل هذه الأبواب الستر وعدم الايه الإعلان والفضيحة. أبواب الفحشة الأصل فيها ايه؟ ستر تستر. هذه واحد. اثنين عزيز مصر يعلم عفة يوسف جيدا ليست خافية. نبي كريم له شمائل وصفات وخلال يعلم أنه ما نظر وما فعل وما هم فاحشة أبدا. هذه اثنين يبقى البيت آمن ما فيش فيه فاحشة. ثالثا من المخطئ؟ زوجاته. وليس من الكرامة أن يفضح المرء أهله وخاصة تلك البيوتات الكبيرة الحاكمة تسقط بها الرعية زي ما أنت بتقول. إذا كان رب البيت إيش بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت. فالأصل في الستر هنا. ومن الحكمة إنه عرض الأمر على الحكماء والعلماء وشهد شاهد من أهلها. ده كان رجل مستشار لعزيز مصر ما هوش طفل كما يقول الإسرائيليات. لا 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 اسمه شاهد. والشاهد لا يطلق لغة إلا على من بالغ وعاقل. ده رجل حكيم. فسألوا استشاروا قال إن كان قميصه قد من قبل من أمام فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال شوف هذه الحكمة بقى. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذه التوبيخة انتظر بس ده شوف ده هيعاقبها عقوبة شديدة جدا لا يعرفها إلا أصحاب المرؤات. يوسف أعرض عن هذا خلاص يا ابني أنا أعرف جيدا أعرف طهرك وعفتك وأخلاقك وكرم أخلاقك فاستر علينا هذا الباب. أعرض عن هذا خلاص لأن الفضيحة لا تليق بهذا المقام أبدا استر. طيب واحد واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ما قالش من الخاطئات. خاطئين هي رجل هي امرأة لغة إنك كنت من الخاطئات. لا إحنا في مقام تعنيف وتعزير في مقام عقوبة. معلوم أن المرأة في الأصل طالبة لا مطلوبة أليس كذلك؟ وأن الرجل طالب لا مطلوب أليس كذلك؟ والبناء مين اللي بيطلب؟ الرجل. المرأة مطلوبة امرأة تطلب ولا تطلب. طيب يبقى فعل الرجال الطلب صح؟ امرأة الذي عملت ايه؟ طلبت ولا كانت مطلوبة؟
طلبت.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يبقى فعلت فعل مين؟ فعل الرجال مش فعل النساء. المرأة تطلب ولا تطلب هي اللي طلبت. يعني فعلت فعل ايش؟ فكان من الملائم أن تنسب للرجال للنساء إنك كنت من الخاطئين. ده قمة الرجولة في فعل العزيز عزيز مصر. قمة الرجولة في هذا الباب. فنقول لك لابد أن تتعلم وتفهم. فالشاب الذي جاء يطلب من النبي رخصة للزنا عنده قوة إيمان. إيه الدليل يا عم الشيخ؟ تعالى الدليل أنه على علم أن الزنا حرام لم يفعله حتى يأخذ رخصة من النبي. ولو ما كان ما عندوش إيمان ما كانش يسأل النبي أصلا ولا إيه؟ لشهوة. لكن أن يأتي النبي ويدخل على النبي ويسأل ويريد رخصة معنى قوة إيه؟ إيمان. ده شاب عنده إيمان قوي الإيمان لكن غلبته شهواته، عنده مرض. طب أذهب للنبي، إحنا في مقام تشريع، يمكن يرخص لي، يعني يجعل لي أنا حلال فلا أفعل الحرام. فهمت حاجة؟ يبقى ده دليل إيش؟ قوة إيمان. ثم من أدلة قوة إيمانه أنه عارض الأمر على العالم، على النبي، وكأنه يشكو للنبي مرضه وهو مرض الشهوة، ويريد من النبي دواء وعلاجا لهذا الداء. يبقى عنده إيمان ولا لا؟ الرجل عنده إيمان، طيب عايز علاج. وذلك قال إيه؟ ادعو الله لي يا رسول الله. طيب ادعي لي بقى، عايز العلاج. يبقى دي فائدة مهمة، إن الشاب كان قوي الإيمان، هذه واحد. عشان ما تقعدش بقى تسيء بقى له وتقول شفت، ويقعد بعض الدعاء بقول لك ما تربوش على يد العلماء، هذه آفتهم. فبيبدأ يتكلم بإيه؟ بما يراه هواه، لا بما يقوله العلماء والشراح. وكثيرون والله كثير منهم يصعدون المنابر ويتكلمون ولم يقرأوا شرحا واحدا للحديث الذي يسردون، يقول النص فقط. طيب شوف يا ابن الشراح قالوا في ايه، هتستفيد. عند البخاري شوف ابن حجر قال في ايه، شوف ابن بطال قال في ايه، شوف الفضيل قال في ايه، شوف العمد بدر العيني قال في ايه، عند مسلم شوف النووي قال في ايه، شوف القرطبي قال في ايه، شوف العلماء قالوا في ايه. الله يصلح حالك قول امين. اتعب شويه واقرا، ما دام مش عايز تيجي تجلس في مجالس العلم وشفت نفسك بقيت عالم، طب اقرا. ايش اقرا وانت بتقرا؟ نقول لك الكتاب شيخ مضل، لازم برضو ترجع. الله علم. يبقى دي فائدة قوة إيمان الشاب. اثنين، نهى النبي الصحابة عن زجرهم للشاب. لماذا؟ لأن فعلهم انتفى فيه الرفق. يا أي مهما اسكتوا، هم عايزين يغيروا منكر اهو، لكن مش بالطريقة دي. لما ينتفى الرفق من تغيير المنكر يبقى التغيير نفسه هو المنكر. يا أيوة لازم تكون رفيق. أدي الباب التاني. شفت الخلل جه منين؟ عشان بقول لك كثيرا إن محنة العلماء في كلام الجهلاء، لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. طيب الثالثة، أول وسائل العلاج القرب والدنو من المعالج. أول باب أدنه، يبقى لازم نقرب المخالف مننا. تعال نقربه، مش نصده، مش نسبه، مش نلعنه، مش نغلق كل الأبواب أمام رجعته لله، ونعين الشيطان عليه فيتمادى في الباطل ويجاهر به. وانت شايف نفسك ما شاء الله اللي بتدافع عن دينك، ولد بيدافع عن السنة والسنة منه براء. يا ابني انت خالفت صاحب السنة، خالفت منهج صاحب السنة في العلاج. ادنه، مش عايزين نقرب المخالف ونرفق به ونقربه مننا كده. من الفوائد في هذا الحديث ان النبي حاوره الحوار العقلي اللي يلام الشغاف القلوب. ودي غايبة عن كثير من الدعاء. عليكم السلام. فاحنا محتاجين للأدب ده، كيف يكون عندنا مراعاة حال السائل، حاله محتاج لإيه مننا، وهكذا. وبعدين الدعاء للمخالف، النبي دعا له مش دعا عليه. تعالى دلوقتي ده ضل مضل الله يلعنه، يلعنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ده العلماء حتى في الأحاديث اللي ورد فيها اللعن، رغم يقول لك إيه يا ولدي الأحاديث الوارد فيها اللعن هذه في باب الوعيد للتحذير من الفعل لا لحملك أنت على اللعن. بدليل الصحابي الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي، إيه رأيك النبي لعن في الخمر 10؟ طب كلام جميل صح، من ضمنهم الشارب وده بيشرب صح، ويؤتى به النبي يجلده يأمر بحده ويرجع تاني ويشرب ويرجع للنبي ويرجع تالي. أحد الصحابة جالس فلعنه وسبه، قال له لا تسبه ولا تلعنه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. ياه فليس كل ما ورد في حقهم لعن في الكتاب والسنة إن أنت لازم تلعنهم، لا، ده اسمها أحاديث إيش الوعيد، بنحذرك من الفعل ده ولعله يعود، لكن ما تدري ربما ابتلي ربما غلبه هوى ربما ربما ربما، فما تعينش انت الشيطان عليه. خلاص فهمتوا حاجة؟ اليوم في قواعد كثيرة جدا محتاجة تتكتب، دي اللي بين السطور ده ممكن لازم يتكتب، ده العلم يا ولدي اللي مش هتلاقيه في كتاب، مش هتلاقيه في كتاب، هتلاقيه لما تجالس أهل العلم، لأنهم أخذوا عمن سبق على الضرب من العلماء. خلاص فانتبه لهذه الأبواب الهامة جدا في العلم، ده علم. فالنبي دعا له ثلاث دعوات تلائم الحال، اللهم اغفر ذنبه، مقصر ندعي له، طيب واحد مخالف تبقى أنت نايم وقلبك عليه أسود بتتمنى تقوم تليه هلك، طب ليه ما تمناش أقوم؟ ربنا يرده للسنة، إيه رأيك؟ اللهم اهدي دوسا فإنهم، اللهم اهدي وقت جيهم مسلمين، ولا إيه؟ جم مسلمين ولا لا؟ جم مسلمين. لماذا تغفل عن دعوة لأخيك بظهر غيب وهي دعوة مضمونة لك قبل أخيك؟ إيه رأيك؟ قضية مهمة لازم نتعلمها في مقام الدعوة ومقام تعليم الناس ومقام الحرص على الناس. يا إخوة إحنا أخرجنا للناس، يا إخوة الله يبارك فيكم قولوا أمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت. أنا جاي عشان أخذ بيد الناس للرحمة، مش جاي أودي الناس النار، فهمت يا أبي الحاج؟ أخرجت للناس، فأمرونا بالمعروف ونهون عن المنكر وتؤمنون بالله، اللهم اغفر ذنبه هذه واحد، وطاهر قلبه أدي اثنين، لأن مرض قلب ده شهوة، وحصن فرجه أدي ثلاثة. هل التفت للزنا تاني؟ أبدا. خلاص إذا على العالم أن يكون رفيقا مع المتعلم حتى يثمر التعليم الخير كله، وحتى لا يهابه السائل فيأتي فيسأل بأريحية تامة حتى يتعلم دينه وحتى يأخذ الحكم من كتاب ربه وهدي نبيه، وبهذا يعصم من الزلل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يبارك لنا في القرآن الكريم وفي هدي النبي الأمين، وإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.